الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من طرق بعض أئمة الفقه رحمة الله عليهم في دراستهم للفقه أنهم يراعون مسألة المصالح في الفتوى، ويراعون أيضا في الفتوى مسألة هذه المسألة حين التقرير وحين البحث، وينظرون إليها، فقد يفتون في المسألة بقول ثم يفتون بقول آخر بشيء من أشباه. وإن كان الأصل المتقرر عندهم وعند أئمة الإسلام المأخوذ من الأدلة أن الواجب على العالم والناظر أن يفتي بما ظهر له من الدليل، وأن يفتي بما يدين الله به، وأن يقرر وأن يعلم بما يظن أنه الحق، ويقرر ويعلم ويدرس بما يدين الله ويعلم أنه الحق ويؤيده الدليل. هذا هو الأصل والواجب، وكما سبق، ويستعين بكلام أهل العلم والفقه على المسائل، وكلام أهل العلم من شراح الأحاديث والأخبار يستعين بها على فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم يقرر ويشرح ويبين ويفتي بما ظهر له من الأدلة. لكن قد يحتاج أحيانا إلى تقرير، إلى أن يفتي مثلا في أمر من الأمور بقول من الأقوال، وإن كان مرجوحا من جهة الدليل فيكون راجحا لسبب من الأسباب أو من جهة أخرى. وهذا المسلك يسلكه أئمة الإسلام، وعليه وهو متخرج على قاعدة المصالح والمفاسد. والقاعدة هذه قاعدة عظيمة، ليس المراد بحثها هنا، إنما المراد الإشارة إلى هذه المسألة، وهي أنه مثلا قد يكون في المسألة قولان أو أكثر، ثم قد يكون تقريره لهذا القول في واقعة من الوقائع أو لجماعة من الناس، قد يكون تقريره وفتواه لهم بالقول المرجوح لأنه يرى أنه أصلح وأنجح في وقت من الأوقات. ولهذا قال أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية إنه قد يكون القول المرجوح أرجح والمفضول أفضل لسبب من الأسباب. وهذا جار أيضا في الأعمال والعبادات، قد يكون العمل الذي هو أفضل والكلام الذي هو أتم مفضولا في حالة من الحالات أو في وقت من الأوقات، مثل قراءة القرآن هي أعظم الكلام وخير الكلام كلامه سبحانه وتعالى، ولهذا لا يقرأ حال الركوع وحال السجود، بل السنة أن تدعو الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لهذا العلماء على قولين في تحريمه أو كراهته. وإن كان جنس القراءة أو جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء الذي هو الطلب والمسألة. هذا ترتيبه. فقد يكون الدعاء مثلا أفضل من الذكر الذي هو الثناء على الله، قد يكون دعاء الطلب أفضل من دعاء الثناء، وقد يكون دعاء الثناء أفضل الدعاء أفضل من قراءة القرآن، وكذلك قراءة القرآن قد تكون أفضل من الصلاة، بل قد تكون القراءة هي المشروعة في هذا الوقت وتحرم الصلاة مثل أوقات النهي لا تجوز الصلاة فيها إلا بسبب من الأسباب، إذا تكون قراءة القرآن والذكر أفضل منهما. هذا ما يعرض لهذه الأشياء ولهذه العبادات، يكون أيضا يعرض في بعض الأحوال فيكون تقرير هذا القول في واقعة من الوقائع أو حادثة من الحوادث هو المشروع وهو الأفضل لسبب اقتضى ذلك كما تقدم، ويتبين ذلك مثلا بالتمثيل بالتمثيله. وهذه القاعدة نافعة في مثل هذا في كل زمان، لكن في مثل هذا الزمان الذي يكثر فيه الاختلاف وتكثر فيه الآراء، فكل ينصب قولا ويجعله قوله، وربما انتصر له وربما جعل له أتباعا، فلهذا يكثر التعذب والاختلاف الذي خلافه وخلاف ما أمر الله به والذي هو خلاف ما شرعه رسوله عليه الصلاة والسلام، بل المقصود هو الاجتماع والائتلاف على الكتاب والسنة. لكن إذا قل الجفاء وقلت السنة وقل العلم كثرت الأهواء وكثرت البدع والضلالات كما هو مشاهد في زماننا كثيرا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول هنالك مثلا مسائل في أبواب خاصة في أبواب العبادات، وإن كان هذا يقع في غيرها من أبواب المعاملات، لكنه لا يظهر إلا في مسائل العبادات، في اجتماع الناس في مساجدهم ولصلاتهم ولتعبدهم. مثلا وذكرها تقي الدين رحمه الله مسألة القنوت في الصلاة، صلاة الفجر، القنوت المستمر، أعني به القنوت الدائم المستمر، لا قنوت النوازل إنما القنوت المستمر الدائم. هذا قال به جمع من أهل العلم كالشافعية، وقالوا إنه يشرع القنوت دائما في صلاة الفجر، واستدلوا بأدلة من حديث أنس رضي الله عنه عند الحاكم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام لما دفع القنوت قال: وأما الفجر فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. ومعلوم أن القول الثاني هو الأظهر، وأدلته معلومة في كلام أهل العلم، وأن هذا الحديث ضعيف، ولكن ليس المقصود بحث المسألة، المقصود أنهم قالوا بهذا القول، وإن كان ولهذا سبق التقرير أنه من أقوال مرجوحة، يعني هي هذا ليس يعني هذا الحق للنظر لكل عالم وكل من ينظر يتبين له أن هذا قول مرجوح وقول ضعيف، لأن أحيانا بعض المسائل كما تقدم يكفي أدنى نظر وأدنى تأمل فيها فيظهر ضعف القول، مثل هذه المسألة والمسائل المشابهة كثيرات مثل هذه المسألة. فالقول بأنه عليه السلام كان يقنط دائما في الفجر ولم يزلق حتى فارق الدنيا، كل هذا مخالف لهديه ومخالف لهدي أصحابه وسيرتهم رضي الله عنهم، وما جاء من خبر من هذا هو خبر ضعيف ولا يثبت. فلهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلم إنه لا بأس بأن يعمل الإنسان بهذا القول في نفسه، أو أن يقرره مثلا في وقت من الأوقات لمصلحة من المصالح. ولو أن إنسان مثلا كان بين قوم ممن يعملون بهذا القول ويعملون به في مسجدهم وهم متبعون إلى الشافعي رحمه الله أو غير من يقول به، وأراد ذلك الإنسان أن يعلمهم أو أن يتألفهم أو أن يدرسهم، فلا يمكن أن يقرر لهم هذه، لا يمكن أن يأتلف معهم وأن يأخذوا عنه إلا إذا وافقهم. فلو أنه جاءهم وأول ما صلى مثلا بدأهم وصلى معه ثم رآهم يقرسون، قام خطيبا في الناس أو متكلما أمام عامة الناس وقال ما تفعلونه، جعل يتكلم القنوت وقال إن قنوت الفجر قنوت لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت، ودلت الأدلة على أنه قنت في وقت وقنت شهرا كما في حديث أنس، فكيف يكون يقرس دائما عليه الصلاة والسلام حتى فارق الدنيا ولا ينقل إلا في مثل هذا الحديث الضعيف؟ أين أصحابه عنه؟ أين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عن هذا ولم يفعل عنهم؟ بل جاء ما يدل على أنه بدعة ونقل ذلك حينما قال البني بدعة مثل هذا. ثم اجعل يقرر عامة الناس، لا شك مثله فتنة وشرا وفسادا، ولأن هذه الأمور قد لا يفهمونها ولا يقررونها لا يفهمونها، وإن كان هنالك أناس يفهمون وطلب العلم ممن يكون مستمعا قد لا يقبل منه لأنه نشأ على هذا القول ولم يكن من شأنهم مثلا تقرير الأقوال من جهة الدليل. لهذا لو أراد أن يصلح وأن يدعو لم يحصل له ذلك، بل أقل ما يكون أن لا يقبل له قول إن لم يحصل فتنة وربما قتال. فلا شك أنه ما ترتب عليه مثل هذا ليس من هذه وليس من شرعه. فمن الأصلح ومن الأفضل أنه يسكت عن تقرير هذه المسألة ولا يتكلم فيها ويأتي لما هو بسببه من تعليمهم وتدريسهم، وهذه المسألة لها وقت آخر. فالأدلة على مثل هذا كثيرة جدا، لأن قاعدة دفع المفاسد وتقرير المصالح وتحسين المصالح قاعدة أجمع العلماء عليها، بل قال العلماء إن الشريعة مبنية على درء المفاسد وتحسين المصالح، درء المفاسد وتقليلها وتحسين المصالح وتقريرها. هذا بل قال كثير من العلماء إن الشريعة تعود إلى مثل هذه الأشياء، بل قال بعضهم إنها تعود إلى تقرير المصالح، لأن تقرير المصالح وتقسيمها فيه هو درء المفاسد، كما أشار إلى تقييد الدين الشمسي والعز بن عبد السلام وجماعة. وهذا الكلام يتفق مع عامة أهل العلم من جهة أن سائر القواعد المذكورة قواعد الكلية الخمس والقواعد المتفرعة أنها كلها ترجع إلى هذه القاعدة العظيمة. والأدلة على هذا كثير، والرسول عليه الصلاة والسلام قرر أمورا وسكت عن أمور كثيرة بوده، وكان يود أن يغيرها لكن تركها خشية أن يقع شر وفتنة، كما أراد أن يهدم الكعبة فتركها خشية أن يقال يغير دين إبراهيم، وجاء ذلك الرجل في بال المسجد وتركه عليه السلام، وقال أصحابه دعوه لا تكرموا عليه بوله، وكان الرجل يسلم لا يسلم إلا للدنيا، فربما قرره وسكته وأصحابه عليه السلام عليه عن بعض الأمور التي يعملها ويقدم عليها لأجل أن يأنس ويتألف قلبه. قال أنس كان الرجل لا يسلم إلا للدنيا، إذا ما يصبح هو شيء أحب إليه من الإسلام وشيء أحب إليه من الإسلام، يعني أنه لما يرى من حسن معاملة وأنهم تركوه وسكتوا عن أمور مما بقيت عليه من أمر الجاهلية لا شك أنه لا يعرفها. ويقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه إذا أسلم الرجل دونكم أخاكم فعلموه، وربما جاء الرجل وكان جاهليا عربيا فأساء معاملته وفعله وقوله مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأتيه ببشر وطلاقة ويقول أبشر، وينهى أصحابه أن يضربوه أو يؤدبوه أو يتكلموا عليه، وإن كان هذا الفعل فيه مفاسد لكن ربما الإنكار يترتب عليه أمور مفاسد. فقرر بعض ما هو مرجوح في الأدلة بل ما هو محرم ولا يجوز، لأنه لما يترتب عليه من مفاسد، وهذا أمر مجمع عليه والأدلة عليه كثيرة، من تأمل الشريعة وجد هذا كثيرا. والرسول عليه السلام في مكة كان يدعو وسكت عن أمور كثيرة إلى غير ذلك. فكذلك أيضا في هذه المسألة لو أراد كل أي مثلا الداعي إلى الله والمعلم والمدرس هو من يقرر أن ينكر أن يأتي إلى قوم يريد أن يعلمه فيريد أن ينكر عليهم كل ما يخالف رأيه وترجيحه وقوله الذي اعتقده بالنظر إلى الأدلة، على فرض أنه يريد تقرير ما رجح من جهة الدليل، وهذا أمر يحل عليه. لو أراد أن يفعل ذلك لم يصلح له أمر ولم يستقل له إذا كان من يعلمه على مجهة، وهذا أمر واقع. فلهذا لا بأس أن يوافقهم على مثل هذا، ولو صلى بهم ولم يحصل ولو صلى بهم ولم يتأتى له أن يعني أن يقدمه إلا على مثل هذا فلا بأس. فيكون هذا القول المرجوح من جهة الدليل رابحا في هذا الوقت لهذا السبب. فإذا أنس القوم به وأحبوه وصاروا يقبلون عليه ويأخذون منه، أو كان القوم الذين خلقهم مثلا لا يحتاج إلى قول عن الوقت، يحتاج إلى أن يقدر معهم لأنهم أهل علم ورجاعون للحق، فلا بد أن يكون بينه وبينهم مدارس وبحث حتى يقتنعوا، لأنهم عندهم أمور ومقدمات تخالف ما بدأهم به وبادرهم به، فقد لا يقبلون، وهذا هو الواقع. ولهذا فإنه يقرر على مثل هذا، وإن كان في نفسه يعتقد القول الأرجح وهو يؤجر على نيته وعمله. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ما يدل عليه كان يحب أعمالا وأمورا، لكن يخشى أن يعملها إذا عملها أن تفرض على أمته، كان يدع العمل خشية أن يفرض على أمته، ويحب أن يعمل به كما قالت عائشة رضي الله عنها. ولهذا هو يؤجر عليه الصلاة والسلام أجر العامل. ولهذا لو أن إنسان مثلا أو شخص مقتدى به أراد أن يترك سنة من السنن في وقت من الأوقات أو لسبب من الأسباب مثلا لأجل أن يبين الناس أنها ليست واجبة مثلا أن يتركها، ففعله هذا حسن ويؤجر عليه، وإن كان غيره ممن لم يكن بهذه المثابة لا يؤجر على هذا، لكنه لما نوى هذه النية وقد جاء مثلا في صلاة الضحى عليه السلام، هو جاء أيضا في صلاة التراويح تركها خشية أن تفرض على أمة عليه الصلاة والسلام. هو ثم بعد ذلك لما أمن الأمر بانقطاع الوحي صلىها الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك، فبين صلاة الضحى المعروف في هذه عليها أنه لم يكن يداوم عليها وكان يأمر أصحابه بها وأعمال كثيرة لكن يداوم عليها. كذلك لو أن إنسان مثلا يعني فعل أمرا من الأمور المكروهة، لو كان عند قوم يعتقدون تحريم الشرب أنه يعني تحريم الشرب قائما، فشرب قائما وإن كان يبين أنه جائز لا بأس، ويكون أجره أجر من عمل بالسنة في مثل هذا. كذلك أيضا في مسائل أخرى، لو كان عند قوم يعتقدون وجوب صوم ست من شوال كما يقع لبعض الناس في بعض البلاد مثلا، أو وجب هذا مثلا، أو يعتقدون وجوب سنة الفجر وأنها واجبة فجاء وتركها ولم يصلها عمدا لأنهم يقتدون به، لماذا؟ قد يقول إنسان يقرر لهم بالقول ويكفي. أحيانا قد يكون التقرير بالفعل أبلغ من التقرير بالقول، ولهذا قال عليه السلام بالنسف يعني هو من أعظم خذوا عني مناسككم، يعني خذوها بالفعل لأنه أبلغ في التقرير. وقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، فالبيان بالفعل أقوى من جهة الاقتداء والأخذ، والبيان بالقول أقوى من جهة الوجوب لأنه من جهة التأكد أو الوجوب أبلغ، وذاك أبلغ من جهة بيان الهيئة والصفة وتقريرها في الأذهان. فلهذا ربما لو قرر لا يؤبه بهذا التقرير، أو قد يعتني بعض الناس وإذا رأوه مثلا لم يصل قرر بالفعل ولم يصل قرر بالقول ولم يصل هذا الفعل، قالوا إنها ليست واجبة، ولو كانت يعني أتبع قوله بفعله، ويؤجر أجر الفاعل. فهذا يرجع إلى المثل السابع إلى ما سبق، هو أنه بنيته، وإنما الأعمال بالنيات. ولهذا ربما دفع شر كثير وفساد كثير وحصل مصالح، وهذا واقع في أناس من خالطوا بعض القوم ممن عندهم قصور في وعندهم تقصير وعندهم أخطاء في عباداتهم وفي عقائدهم، وجاءهم قوم وأنسوا بهم ثم وثقوا بهم فتبعوهم. وكان الأئمة رحمة الله عليهم يعملون ذلك في أحيانا فيما هو أخف من هذا، ربما من باب التقدير والاحترام لمشائخهم وعلمائهم ومن باب الإجلال لهم. ولهذا يروى عن بعض العلم من علماء الشافعية ولا أذكر الأسماء الآن، من علماء الشافعية أنه أو من غيرهم، لكنه أحد علماء الشافعية من أغلب الظن، وكذلك أحد علماء الأحناف أو الحنابلة، الشافعية والحنابلة، أنه دخل يوما يصلي في المسجد، وكان ذلك الرجل شافعيا، فدخل أحد علماء الحنابلة، والشافعية يرون الجهر المسملة أن يجهر بها في الجهرية وأنها آية من الفاتحة، فجعل يجهر. فلما دخل في الصلاة دخل أحد علماء الحنابلة فصلى الإمام الشافعي للناس، ولما أراد أن يشرع شرع بالحمد لله رب العالمين، ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مراعاة إذا كان عالم من الحنابلة الذين يرون أنه لا يشرع الجهر بها. وقع أيضا في مسائل أخرى تشبه هذا، من جهة أن هذا العلم كانت عنايتهم وعلاقتهم بعض علاقة مبنية على العلم والمعرفة والتقدير، وكأننا كان يستفيد بعضهم بعض وكانوا يلتقون ويقدر بعضهم بعض. وكان أبو الطيب الباقلاني رحمه الله من علماء الشافعية، كان والشافعية يرون نجاسة بول مأكول اللحم وكذلك الروث أو الدرق للطيور، فإذا وقع على الثوب يجب غسله لنجاسته. فكان أراد أن يصلي يوم من الأيام، أراد أن يصلي في المسجد، فأراد فلما كبر درق عليه حمام في ثوبه، رأى فصرف من صلاته وذهب وغسله، ثم رجع، فلما أراد يصلي درقت عليه حمامة أخرى بطاعها، قال اللهم على مدد أحمد الله أكبر، وصلى. وكأنه رأى أن المشقة في مثل هذا على تخول له الأخذ مثل هذا القول في خاصة في نفسه، فإذا كان مثل هذا في مثل هذا الأمر، مع أنه يعتقد أن النجاسة في مثل يعتقد نجاسة بول وروث ونرق مع كل اللحم، فأيضا هذا فيما هو أعظم وأولى في المصالح العامة إن جاءت الأدلة بتقييها أبلغ أو أبلغ في الأخذ بها. المقصود أن هذه الطريقة كان عليها الأئمة رحمة الله عليهم من عهد الإمام أحمد رحمه الله، ولهذا حينما يذكر أحمد الشافعي وكذلك الأئمة يذكر بعضهم بعضا، كلهم يقولون إنهم يجتهدون في تقرير والأخذ بالدليل. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله إن أحسن ما في الشافعي أنه لم يبلغه حديث إلا أخذ به. فهذه هي طريقتهم رحمة الله عليهم في مثل هذه الأمور. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، نسأل بهذا ونأخذ بعض المسائل. أخذت الكتاب من بعض الإخوان في كتاب المغني، نأخذ بعض المسائل في باب المعاملات، اخترت بعض المسائل. قال رحمه الله فصل، هذا يتعلق بالشروط يعني هذه الباحث لازم. قال فصل بعدها قول مسألة ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان ولا يبطل شرط واحد إذا وساق فصولا رحمه الله. قال فصل والعربون في البيع يعني قال عربون وعربون وأربون وأربون وعربان وأربان عدة لغات. والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غيره على أنه إن أخذ السلع كسبه به من الثمن. أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع الثمن البائع درهما يعني العربون مأخوذ من التعريب أصلا من إعراب العقد أو تعريبه معنى إصلاحه مثل الإعراب وهو إصلاح اللحن والكلام. فكأن العربون أو العربون مأخوذ من التعريب وهو إصلاح العقد معنى أنه يعتني ويضبط العقد ويرى أن العقد هذا أو هذا المبيع قد يناسبه وقد لا يناسبه فأراد أن يحتاط لكي يصلح العقد ويحكمه فاشتراه واشترط شرطا. مثلا يقول اشتريت منك هذه الأرض تأتي إلى البائع مثلا تقول بس في الأرض 100,000 ريال اتفق على هذا لكن أنا بدفع لك 1,000 ريال مقدم 1,000 ريال عربون وبنتظر أيام الناس بثني الأرض أخذتها وما وصلت هو من الثمن وأكمل لك 100,000 وإن لم تناسب لي فما وصلت هو لك مقابل ماذا؟ نعم نعم الخيار اللي هو مسألة هم قد يسمونه هو يعني يشبه الخيار لكن هو لما أنه قال خلاص الأرض ما تعرضها لأحد المشتري حبسها ولا لا حبسها نعم فكأنه مقابل حبس الرغبة عنها لأن ربما يجي إنسان يشوفه مثلا بـ 110,000 مثلا ولا يدري هذا تعال هذا يقول الألفري لو أنك تراجع يقول هي لك مقابل ماذا حبس السلعة من أرض غيرها فهذا فيه مصلحة للبائع في النظر مصلحة للبائع إذا حبست أرضه وحبس عن سنين للعقد قد يجزم به مصلحة هو مستفيد الألف على كل حال أليس كذلك مستفيد الألف فهذا يرغبه والمشتري أيضا له مصلحة من جهة أنه قد يتراجع عن السلعة ولا يجزم بشرائها فلهذا ينظر ويتأمل ويكون مقابل النظر والتأمل هذا الألف إن اشتراه فالألف من السلع وإن لم يشتري مضى وهو يعتبر هذا قيمة حبس السلعة وهو مبلغ يسير مقابل قيمة إذا قال عربون وعربون وعربان وعربان. قال أحمد لا بأس به يعني لا بأس بماذا بيع ماذا نعم عربون لا بأس بيع عربون وفعله عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر أنه أجازه وقال ابن سيرين لا بأس به إلى أن قال ويروى ذلك نعم واختار أبو الخطاب أنه لا يصح هو قول مالك والشافعي أصحاب الرأي إذا جمهور الفقهاء وش يقولون لا جمهور الفقهاء وقال أبو الخطاب أنه لا يصح اللي هو بيع ماذا عربون يعني البيع على الصفة هذه قلت وهو قول مالك والشافعي أصحاب الرأي أصحاب الرأي هم الأحناف يعني جمهور الفقهاء وش يقولون عن بيع العربون يصح ولا ما يصح قالوا ما يصح خلافا فهذا هذا يعتبرونه عندهم من المفردات في المذهب في المفردات في الأقوال التي تفرد بها مذهب الإمام أحمد القاعدة إذا وجدت مثلا في الإنصاف أو غير هذه من المفردات فمراده أنها من مفردات مذهب أحمد عن بقية الثلاثة وإن كان وافق أحمد أئمة أخرى كسفيان ومبارك وإسحاق وابن المنذر وغيرهم من أئمة يعتبر مفردات إذا انفرد عن أئمة الثلاثة الأئمة الثلاثة يقولون لا إلى أن قال ويروى ذلك عن العباس والحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون رواه ابن ماجه إذن استدل لهم شاق القول المخالف وقول الجمهور ومن وافقهم نعم وقال ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن. ثم شاق الدليل وهو أنه نهى عن بيع العربون عليه السلام. قال أيضا عل له ولأنه شرط للبائع يعني لشرط منه المشتري للبائع شيئا لغير عوض فلم يصح. وش الشرط لغير عوض؟ وش قال؟ إن أخذت الأرض فالألف من القيمة وإن لم أخذ الأرض فالألف لك. هذا مقابل عوض. هم يقولون إنه لم مقابل هذا المال لا يقابل ماذا؟ عوض. ما يقابل عوض لماذا؟ يعني ما يقابل جزء من الأرض. الأرض رجعت إلى من؟ إلى البائع. فهم ما يعتبرون من حبسها شيء. يقولون هذا مال لا يقابل عوض وأخذ المال بغير عوض حكمه. إذا أخذ من أو اشترط أن الإنسان مال بغير عوض لا يجوز باطل لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. لأن المال لا يستباح إلا بعوض أو منفعة أو عمل وهذا أخذ المال بغير عوض فلم يصح. فما لو شرطه لأجنبي يعني غير البائع ولأنه بمنزلة الخيار المجهول منزلة أيضا. فهذا استيفاء لدليل الخصم رحمه الله بمنزلة الخيار المجهول. والخيار المجهول والحكمة يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. الخيار المجهول عند جماهير أهل العلم لا يجوز. لو قال الإنسان مثلا بعتكها على المشرك قال بعتك قال اشتريت اشتريت قال ولي الخيار مطلقا ما حدث. هذا في الحقيقة شورث نعم جهاله نجاع وخلاف يريد نجاع وخلاف فلا يصح. لأن ربما يرجي الباع يقول ويقول انتهى بالعلم يقول لا ما انتهى أنا لي الخيار إلى متى في ضرر على البائع. فلهذا لنجل في خيار مجهول. ما لم يجل في خيار مجهول هو لأن قال المشتري خذ 1000 ريال وسوف أنظر. أنظر ما حدد مدة ممكن ينظر في خلال يوم ممكن خلال أسبوع ممكن خلال شهر. وهذا يضار على من؟ على البائع لأن الخيار مجهول وربما عاد الضرر على المشتري للنزاع والاختلاف. فكان ممنوعا. فإنه اشترط له أن له رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح. اشترط المشتري على البائع أن يرد له المبيع إذا ما نسيت رسالة من غير ذكر مدة فلم يصح. كما لو قال ولي الخير مثل ما شئت وتسرعه معها يرهمه. وهذا هو القياس. يعني هذا أيضا اعتراف مرح. يعني القياس في هذه المسائل يقول إنه لا يصح. هذا هو القياس يعني قياس مسائل البيع انه موافق لانه خيار مجهول نعم لانه خيار مجهول ولانه شرط للبائع شيئا بغير عوض فهو القياس يقول. وانما صار احمد فيه الى ما روي فيه عن نافع بن حال انه اشترى لعمر رضي الله عنهما لعمر دار السجن من صفوان بن اميه فانه رضي الله فان رضي عمر والا فله كذا وكذا. قال قلت لاحد قال اثنى قلت اختلفهم اليه قال اي شيء نقول؟ هذا عمر رضي الله عنه وضعف الحديث المروي رواه ابن القصر اثرا باسنادها. هذه المساله يعني ذكر ادله وذكرها من جهه المعنى وذكر لما ذكر دليل مذهب احمد رحمه الله ما ذكر فيه الا الاثر ما ذكر فيه شيء من المعاني كما هو معتاد له رحمه الله ان احيانا يؤيد القول بماذا بشيء من المعنى والاستنباط. هنا لا يقول ما هي إلا الخبر. المعنى والقياس يقتضي أنه لا يصح. وهذا من أحسن الأدب في ذكر الخلاف مع المنازل. ما راح يتكلف هم ممكن رحمه الله يتكلف هم عنده قدر رحمه الله عقول كبيرة ممكن يتكلف يذكر الاستنباط لكنه هو يعتقد أنه هذا هو القياس. فلهذا يقول صرنا صار أحمد فيه إلى الخبر وجاء الخبر على خلاف القياس فهو ليعتمد. وسيأتي أيضا أن تقرير هذا أيضا يعني جار على القياس جار على القياس في الحقيقة يعني كما يتقرر من جهة في أن فيه مصلحة لهما جميعا.
إذن هنا ذكر مسائل أخرى رحمه الله. قال فأما إن دفع إليه قبل البيع درهما،
عن صورة أخرى لو قال له قبل العقد قبل البيع قال خذ درهما خذ ريال،
نعم، وقال لا تبع هذه السلعة لغيري،
قال هذا الجهاز هذا المسجل خذ ريال في عشرة ريالات ولا تبيع عليه، ما اتفقت عليه، ما قال اشتريته مثلا اشتريت مثلا هذا الجهاز وهذه بمئة ريال وهذه خمسة ريالات مقدم تكون من ثمن السلعة إن ناسبتني، وإن رجعت لك هذا الجهاز فالخمسة لك. هذا اتفاق بعد ماذا؟ دفع بعد العقد ولا قبل العقد؟ يعني في صورة ما إذا اشتريته بمئة وهذه خمسة ريالات إن صار مناسبا لي فهو فالخمسة منها قال يبقى 95، إن لم يصلح فالخمسة. هذا اتفاق بعد العقد وهي صورة ماذا؟ العربون بيع العربون. الصورة الثانية يقول له هذه خمسة ريالات ولا تبع هذا الجهاز لغيري، ما قال شيء بسبع. هذه الصورة يقول قل لا تبع للسلعة غيري وإن لم أشتريها منك فهذا الدرهم لك. هذه الصورة وقال هذا درهم كما لك مصنف، وقال لا تبع هذا لي يعني احبسها لي. ثم بعد ذلك اشتراهم
ثم اشتراهم منه بعقد مبتدا،
عقد مبتدا لا اشتريت منك هذا الجهاز يا اخي بعد الدفع بعد ما دفعه قبل،
نعم،
وحسب الدرهم من الثمن صح. لو قال انا اعطيتك مثلا خمسه ريالات وقلت احجز هذا الجهاز، نعم، ولا تبع على غيري، ثم يوم بكره قال ترى ابغى اشتري الجهاز، يلا اشتري بعد البيع، اتفقنا ترى هذا الجهاز الفين من الاثنين، قام عندك وصل خمسه ريالات خمسه ريالات وبقي لك 95 ريالا بقيت لك. هذا غير صورة العربون لأنه لم يتفق معه، إنما حجز هذه السلعة بدون اتفاق، ولهذا هي يعني مجرد في الحقيقة وعد. ولهذا لو فرض أن هذا باعه صاحب السلعة ربما صح، لأنه وعده يقول أنا بعته الحقيقة جاني سلعة مناسب بعته وخذ دراهم خذ الخمسة، ربما قيمة صحته وإن كان لا يجوز له لأن قال العهد بينه، ولنقول إنه لا يصح لأنه يصير خارج العقد بخلاف ما لو باعه وشرط عقدا مجهولا وشرط له أن الخيار متى ما شاء على الصورة السابقة، فلا يصح لأنه الآن تم العقد بينه وبين ذاك لكن لم ينجزوه.
قال صح لأن البيع خلع عن الشرط المفسد،
يسمى شرط مفسد واعترف بذلك عمر،
ويحتمل أن الشراء الذي اشترى لعمر كان على هذا الوجه.
شوف أيضا حمل حديثه رحمه ودليله على الوجه الذي يقول به الخصم، يعني كله من بيان الحق في المسألة وعدم التكلف به، وهكذا يكون الإمام. وهذا ولهذا جعل الله له الإمامة رحمه الله، وكان كتاب هذا من أعظم وأنفع الكتب التي يستفاد منها بما فيه من العلم. ولهذا تجد فيه حينما يسلك هذا المسلك فإنه تنفتح الآفاق وعلوم، فلم ينغلق ولم يتعصب ولم يقلد، بل جعل حمل الحديث على صورة توافق قول الجمهور، وقال إنه أيضا قال إنه حتى يخلو من الشرط المفسد الذي هو المخالف للقياس كما يقول رحمه الله. قال ويحتمل الشراء من قال فيحمل عليه جمعا بين فعله وبين الخبر اللي هو النهي عن الخبر، وشو بين فعل عمر وبين الخبر، وشو الخبر نهى عن بيع عربون. يقول نحمل انها عن عمر رضي الله عنه امر نهى بن حارث ان يدفع مالا لانسان و لا يبيعها لاحد، فينظر عمر ان هذا المكان اشتراه بعد ذلك سوى ذلك، ثم ما دفع يكون من القيمة. ولأن العلم وموافقة القياس، شف جمعا بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس. والأئمة القائلين بفساد العربون، يعني هم الجمهور ماذا القائل بفساد العربون، من هم؟ من مالك وأهل الرأي والشافعي اللي سبق ذكرهم موافقة العلم قائل بفساد العربون. وإن لم يشتري السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم، هم يقولون أيضا في هذه الصورة لا يستحق البائع الدرهم، هذا المذهب، لأنه في الحال غير مقابل شيء، وهذا لأنه يأخذه بغير عوض ولصاحب الرجوع فيه، ولا يستحق عن عوض عن انتظار وتأخير بيعه. هم يقولون انتظار ما له عوض، يقول احجز لي السلعة مقابل الانتظار حتى أنظر، يقول هذا لا يجوز. ولهذا هذا اللي جعلهم يكون انه مخالف للقياس، يقول ان حبس السلعه مقابل مال واخذ المال عليها لا يجوز لانه مقابل الانتظار، وهذا لا يؤخذ عن عوض ولا يجوز لانه ليس عوضا ولا عملا، فلهذا لا يجوز اخذ المال وتاخير بيعه من اجله، لانه لو كان عوضا عن ذلك لما جعله من الثمن في حال الشراء، ولأن انتظار البيع لا تجوز المعاوضة عنه، ولو جاز فوجب أن يكون معلوم المقدار كما في الإجارة، يعني يحدد المدة التي ينتظر فيها. هذا من تقي رحمه الله في هذه المسألة. والمذهب أن بيع العربون جائز كما تقدم لدلالة حديث عمر رضي الله عنه في هذا الباب. هو حديث عمر جيد في هذا الباب، وهو الذي اعتمده من أجاز العربون. أما حديثنا عن بيع العربون فلا يصح، طريق عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف فلا يصح النهي عن بيع العربون. وعلى هذا نرجع إلى الأصل في باب المعاملات، ينظر هل هذا موافق، هل هذا يعني له ما يؤيده. أولا جاء الخبر عن عمر رضي الله عنه على صحة، والظاهر من الخبر أنه على الصفة الأولى، وأنه يعني بعد العقد لا قبل العقد، هذا هو الظاهر كما ذكر. والمصنف رحمه الله ذكر صورة أخرى وحامل، قال لعله يحتمل أنه على هذه الصورة، وإن كان الأصل أنه على الصورة الأولى. القول الشيء الثاني يعني من باب التقرير، أن الأصل صحة البيع، وأن الأصل صحة العقود، وهذه قاعدة ذهب يجربها العلم، بل إنهم يكاد يتفقون على مثل هذا، أو أن كثيرا من العلم يقول إن الأصل فيها الصحة والسلامة، وذكر أدلة على هذا معلومة. الأمر الثالث يمكن يقرر أي طريقة أنه أخرى، أنه هو الموافق للقياس والمعنى في الحقيقة، لأنه فيه مصلحة له، والإنسان قد يريد أن يشتري سلعة والبائع يريد أن يبيعها، فكل منهم هذا محتاج للبيع وهذا محتاج للشراء، لكن المشتري يسأل الحق قد يحضر مجلس المجالس أحيانا ترى فيه مثلا أرض أو سيارة أو كتاب أو ما شيء من الأشياء التي معه ويريد الشراء، لكنه متردد، يعني بادره الشيء في هذا المجلس ويخشى أنه إذا اشترى أنه إذا لزمه البيع يعني أنه يندم، فأراد أن يترك مثلا. والبائع ما وافق على الخيار، يقول لا ما في لا تشتري ولا ما في، لا نجعل له الخيار، قال ما في، أنا ما لا نجعل الخيار، يعني هو قد يكون خيار لكنه لو لم يوافقه على الخيار قال لي خالف في حل ذلك، أنا بشتري منك هذه السيارة أو هذا البيت مثلا اشتريت ميتة، أو هذه الأرض 100,000 ريال اشتريت 100,000 ريال، لكن سوف أدفع لك 1,000 ريال مثل ما تقدم، ولي النظر مدة من الزمن، فإن ناسب لي وصار موافقا لي، فإن ناسب لي صار موافقا لي أخذتها هذه الأرض، وإلا فال1,000 ريال لك. البائع لا يخالف ما دام في مصلح اللي يحصل على 1,000 ريال لو لم إلى تراجعت أنا موافق مخالف، فهو مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري، وفيه أيضا تحصيل للبيع الذي هو يعني يعني ثمره ونتيجته حسنه لهما، فلا بد ان نجد مخرجا لهما، لان كل منهما يريد مصلحته، والشرع لا ياتي بمنع المصالح. وهذا هو الاظهر في مثل هذا، لان هذا الحال ان السلعه مده ومنع من التصرف فيها، فلا بد ان يكون هذا له ثمن. ومن حقيقه البائع المشتري منتفع والبائع ممتنع عن التصرف لحكم منعه، إذن هذا لا بد ان يكون هو شيء يعني يكون مصلحه لهما. لكن قد يرد علينا مساله وهو مثل ما ذكر المصنف رحمه الله، لان مساله الخيار مشكله في ذلك. ذكر ايضا مساله اخرى قال وايضا هو خيار منزله الخيار المجهول. قد يقول الانسان طيب المشتري الان حبس السلعه مده، قال انظر طيب كم ينظر، اسبوع اسبوعين؟ ظاهر كلام بعض العلم انه ما يحدد، ولو تنازعا يذهبان الى من يصلح بينهما او الى القاضي او غير ذلك ما يحدد، لكن هذا قد يريد نزاع وقد لا يوافق البائع على هذا. فعلى هذا يقال لا بد من تحديد المده دفعا لهذا الغرر والجهاله، فيقال مثلا للبائع للمشتري لك النظر مده اسبوع، مو خيار في بيع، يعني هو يعني هو خيار في بيع العربون، خيار نعم خيار في العرب، لك الخيار لك الخيار او لك النظر مده اسبوع فانظر فيها، او مده اسبوعين او شهر بحسب ما يتفقان عليه جميعا يرضى البائع والمشتري. فاتفق قال انا بنظر مده شهر في هذا البيت او في هذا الارض، بشاور وبشوف وبسال، فان ناسبت لي او ناسب لي هذا المبيع فما وصل فهو من قيمه وكمل لك، الا يناسب فما وصل فهو لك. فالصحيح انه لا باس به كما تقدم، لكن القصد من البحث المساله هو ما سلك المصنف رحمه الله في تقرير مذهب جمهور الفقهاء في هذه المساله، وذكر الدليل لهم، وكونه حمل الخبر الوارد عن عمر وهو دليل المذهب على صورة توافق قول الجمهور، واعترف لهم بأنه في نظره رحمه الله مخالف للقياس وأنه خيار مجهول، وحمله على صورة توافق قولهم حتى يكون موافقا لفعل عمر وأيضا في عمل للخبر عمل بالخبر، وفي موافقة للأئمة القائلين بذلك رحمة الله على الجميع. مسألة أخرى هنا نعم في باب الربا، قال مسألة قال ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، ولا ما أصل الوزن كيلا. هذه مسألة الربا عندنا الأمور الربوية في أشياء موزونة وفي أشياء مكيلة، في أشياء موزونة جاءت السنة أنها موزونة، في أشياء مكية جاءت السنة أنها مكية، مثل البر الملس الحب وما أشبه ذلك التمر، هذه ماذا مكيلة، الذهب والفضة وكذلك مثلا اللحم والسحم وما أشبه ذلك موزونة موزونة. لو أردت أن تبيع مثلا بر ببر، أن تبيع برا ببر، يعني مثلا جنسان من البر مثل الحمى والجين مثلا، هذا بر وهذا بر، يعني إذا كان جنسهما واحد ما يجوز التفاضل فيه وليس كذلك، وإن اختلف النوع وإن اختلف مثل التمر من البارح يسكري سلس ما يجوز التفاضل فيه مع اختلاف النوع، لا يجوز، لأنه ولو كانت أنواع مختلفة يجب فيه ماذا؟ ويجب التماثل، فإن كان عند التمر يفكر يبغى يشتري برحي مثلا مثلا من إنسان يقول يجب التماثل فيه، قال أنا أمر الله أن يربه برحي إذا يجب ربه فكر وأراد أن يتبايع يقول يجب التماثل فيه، المثيل بالكي المثيل فيباع كيلا ما دام يقال. لكن لو أن مثلا التمر تحول وصار مثلا كنيد مجهول يكال لما يكال يا حالي يمكن شيء ولا ما يمكن العبيط مثلا والكنيد ما عاد يكال ولا لا ما دام على اصله وعلى حالته سيكال لكن يتحول في شكل الان موزون ولا مكيل موزون موزون في المقصود انه اذا كان يتاتى كيله على حالته في هذه الحال ما اصله كيل يباع كيلا ما اصله الوزن يباع وزنا يباع وزنا هذا هو القاعده فاذا اردنا ان يشتري مثلا صاع بر صاع بر في الواجب ان يكون صاع بصاع متساويا ويكون صاع واحد لو قال لا ابيع كيلو بر بكيلو بر شو نقول كيلو بر مثلا من نوع مثلا يشتري كيلو بر صم مثلا بالجين على كلام صمه يجوز ولا ما يجوز ولا يباع ما اصله شيء بشيء من جنسه وزنا وش اصل البر كيل ولا الوزن كيل اذا اراد يبيع كيلو بر بكيلو بر شو نقول يجب التماثل لكن يجوز بيع وزنه بوزنه او كيلو بكيلو على كلام صمه ما يجوز ولا لا لا يجوز خلكم اجل لأن البر مكيل ولا موزون مكيل الآن مكيل الآن هذا الأصل الشيء قد يعتري الشيء عنه موزون لسبب الأسباب لكن هو الآن مكيل الآن هو مكيل فلا يجوز النزاع عن طريق الوزن كيلو كيلو قد يقول قائل وش السبب هذا كيلو ولا كيلو كيلو ولا كيلو متماثل هو متماثل الآن متماثل هو متماثل ايش تقولون غير متماثل صحيح غير متماثل لأن التماثل في المكيل بالكيل ولا بالوزن والتماثل الموزون بالوزن كيف هذا الآن البر مو فيه خفيف وثقيل أنت الآن لو أردت أن تجعل مثلا اللي هو الحديد هذا الحديد اللي هو الكيلو مثلا الحليب تحط بر في الميزان الثاني حجم البر كثير أضخم من الكيلو بحليب ولا هو أضخم تزيد حتى يستوي وش فرق هذا عن هذا فرق كبير فهذا أضخم بكثير لماذا لشفته يعني ستزيد حتى يتفق مع يكون وزنهما واحدا كذلك البر بالبر البر بالبر ربما يكون أحدهما خفيف والآخر ثقيل ولهذا قد يكون لأجل أن يتفق في الوزن يكون هذا كيلو لكيلو يحتاج الخفيف إلى أن تزيد في حجمه حتى يوافق ماذا الثقيل فربما اتفق في الوزن ولم يتفق فلو أخذت مثلا كيلو هذا البر وكيلو هذا البر كيلو هذا البر كيلو البر وضعتهما في الصاع الثقيل يمكن يجي ثنتين الصاع والخفيف يأتي يملأ الصاع إذا اتفق في المثيل ولا ما اتفق ما اتفق ايش يكون ربا قد يقول قال طيب هذا الآن علمنا التفاضل ولا لا قد يقول طيب حنا الآن نضع كيلو كيلو في الغالب أنه متماثل لكن نجهل ما ندري يكفر يقول الجهل بالتماثل في أمريكا العلم بالتفاضل فلهذا ما معياره الكيل يجب فيه الكيل ما معياره الوزن يجب فيه الوزن قال رحمه الله ولا خلاف بين أهل العلم في وجوه مثل الأموال التي يحرم التفاضل فيها وأن المساواة المرعية هي المساواة في المكيل كيلا كيف وفي الموزون وزنا كيف الموزون ومتى تحققت هذه المساواة لم يضر اختلافهما فيما سواها يعني لو اتفقا في الكيلان خذنا صاع بر صاع بر صاع بر صاع بر ووضعناهما في الميزان صار صاع البر هذا صار صاع البر هذا 3 كيلو وصاع البر الثاني هذا كيلو ونص يجوز ولا ما يجوز يجوز لأنهما اتفقا في معيارهما لكن لم يتفقا في الميزان ولهذا هو يقول إنه عبارته رحمه الله ومتى تحققت هذه المساواة. في المساواة في الكلب ساعة بساعة خلاص المساواة تتحقق،
لم يضر اختلافهما فيما سواها.
يعني ولو اختلف ماذا في الحجم له
الوزن
ولا لا، يعني في الوزن لو اختلف الوزن، يعني هو خط الصاع، لأن أحيانا ربما يكون أحد الصاعين الحب فيه ثقيل ولا لا، الشيء الثقيل الشيء يكون رجيم في الميزان، ربما رعت هذا وخفلت مع أنه ما صاع وصاع، لكن قد يكون الصاع هذا خفيف لا يجي ولا كيلوين أو كيلو ونص،
وهذا ثقيل يأتي ماذا 3 كيلو
وإن كان حجمها أقل من هذا،
وإن لم يوجد لم يصح لوجه، وإن تساويا في غيرهما. شوف
وش تساويا في غيرهما؟
يقول وإن لم يوجد،
يعني التساوي في معيار الشيء لم يصح البيع،
وإن تساويا في غيرهما،
يعني لو تساويا مثلا وزنا بوزن، مثلا بر بر تساوي وزنا لكن ما تساويا كيلا لا يجوز، لا بد أن يتساوي ماذا
في الكيل. هذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء، لا نعلم أحدا قاله
في عبارة رحمه الله ما قال لا نعلم أحدا، هذا من التحري يقول حد علمنا ودلالة النصوص عليها
إلا مالكا قال يجوز بيع موجات بعضها بعض جزافا،
وبين قول هذا أنه ما يصح كما سيأتي.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن والبر وزنا بوزن والبر بر كيلا، هذا الدليل
الذهب بالذهب وزنا بوزن
والفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بشيء كيلا بكيل،
نص عليه الصلاة والسلام أن هذه الأشياء لا تباع إلا كيلا ووزنا، الموزون وزن والمكيل كيل.
وساق أحاديث أخرى في هذا الباب أيضا،
وشاق الأدلة الله رحمه الله، ولأنه موزون لأموال ما أشبه الذهب والفضة، وإذا ثبت هذا فإنه لا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا ولا بيع الموزون بالموزون كيلا، لأن التماثل في الكيل مشترط في المكيل، يعني لا بد من التماثل كيلا
وفي الموزون وفي الوزن في الموزون.
فمتى شوف الله رحمه الله، فمتى باع رطلا، الرطل يقارب نصف كيلو، يقارب يعني 500 غرام أو نحو أقل، فمتى باع رطلا من المكيل برطل آخر، لو باع رطل من بر برطل من بر، من المثال تقل حصل في الرطل من الخفيف أكثر مما يحصل من الثقيل،
هذا واضح لنا،
حصل في الرطل من الخفيف أكثر من حق. يعني نبدل ما نقول رطل كيلو، لو باع كيلو بر كيلو بر احدهما خفيف والاخر ثقيل، كيلو بر ايهما اكبر حجم، الخفيف ولا الثقيل؟
نعم
يعني الخفيف ولا لا، الخفيف اكثر ولا لا، الخفيف اكثر، يعني
الان الثقيل واجب
تكب فيها وتكب فيها شيء من البر حتى يعتدل في الوزن،
ولهذا قال فمتى باع رطلا من المكيل برطل حصل في الرطل من الخفيف أكثر مما يحصل من الثقيل فيختلفان في الكيل.
هذه النتيجة، إذا كان فيه أكثر لو كلتهما كما تقدم ربما كان أحدهما صاع والآخر لا يبلغ إلا ثلثي صاع، وعلى هذا حصل الربا. وإن لم يعلم الفضل كما تقدم لكن يدهن التساوي فلا يصح، يقول الله ما ندري هذا رطل برطل وزنه وزنه كيلو بكيلو ما ندري، الآن الظاهر أنها مقارنة لكن ما ندري احتمال أنهما متفاضلان، لكن كيف الحل؟ إذا باع كيلو في شهر نجيبوا نكيل جيبوا آلة كيل، هل لازم يجيبوا فاع؟ مو لازم، لو جاب مثلا غبارة أو إناء بس يكون إناء ما ينطعج مثلا ما جاءوا مثلا إناء من قهر أو جاب أتوا بقدرين متساويين أو مثلا إناء بالشرب مثلا من حديد وغيره, يعني من يعني يتجافى او اذا وضع فيه الكيل استاسع مثلا يكون ساد بشوي من حديد او نحاس او ستيل او نحو ذلك, يجيبون اي اله من الات الكيل يضع مثلا هذا القدر يمنعه مثلا من البط وهذا القدر يمنعه من الشرب ويتساوى كيلا وما تساوى كيلا, هذه آلة الكيل. لكن هنالك إذا أراد المعيار المتفق عليه هو الصاع, المعيار المتفق عليه هو الصاع, لو قال فعلي 100 صاع أو اشتريت 100 صاع شرم لابد أن يكون معيار معروف, لكن هذا يتبايع ما في مانع أن يجعل شيء يكاد. ولهذا اليدان من آلات الكيل والصاع تمد 4 سندان, يعني الصاع اليد من آلات الكيل, لو صار يأخذ مثلا بيده من الميزان مثلا يأخذ بيده ويداه معتدلتان وملأها ووضع واحدة من هنا وخذ من الوزن الثاني وخذ بيده وملأ من هنا وخذ من هذه وضع يعني 4 سنداد وهذه 4 سنداد تساوي كيلا ولا متساوي تساوي كيلا, لأن كما قال القاموس أن الصاع 4 أمداد بيد الرجل المعتدل, بيد الرجل المعتدل هذا الصحيح. وعلى هذا لو إنسان أراد مثلا يخرج فطرة أو يخرج شيء أو على الكفارة ولا شيء كونه يقيس باليدين أفضل وأولى من استخدام الكيلو, أو يقول إن مقدار 15 كيلو مثلا يقيس مثلا 5 آصع والصاع 4 أمداد فيكون الكفارة 20 مد, وهذا أبلغ وأوفق للصاع النبوي, وإذا أراد العلاج له ذلك, لكن أراد يعرف الواجب فهو من طريق المد, هذا أبلغ ما يكون وأفضل ما يكون. الناس مختلفون من 15 صاع ومن يقول 12 صاع ومن يقول لو زاد قليلا 15 كيلو في الكفارة, يعني كفارة منهم يقول يزيد قليلا, لكن أيسر وأبلغ وأحسن الطرق هو ما جاء ونقل عنه عليه السلام والصاع النبوي 4 أمداد يد الرجل المعتدل. كذلك يوم الكفارات أراد أن يعرف مثلا في الواجب في الكفارة يقول خلاص كيف تعرف النصاع؟ خذ إناء قدر مثلا وتأخذ باليدين المعتدلتين المتوسطتين للرجل المعتدل, ليس الكبيرتين ولا الوسط, فيعني كما هو يعني الواقع عموم الناس سؤال, فيأخذ مثلا من الرز أو كذا يأخذ مد ثم ثاني ثم رابع ثم يضعها في إناء فيشوف القدر في يصل إليه يكون هذا المقدار الصاع, فإذا مثلا كان عنده 10 أصع أخرج 10 أصع يعني هذه الكفارة الواجبة التي جاء في السنة. ثم إذا أراد أن يزيد بعد ذلك لا بأس على الصحيح, لكن يعرف الواجب قدر الثمن هذا. فكذلك أيضا مثل ما سبق في مسألة معرفة المكيل تكون بهذا, فإذا باع تبايع وزنا أو وزنا فإنه لا بد أن يصحح هذا البيع فيبيع كيلا فيضع صاع آلة كيل معروفة, أو يكون عن طريق الأخذ باليد كما تقدم فيعرف مقدارهما كيلا, وبهذا يحصل اتفاقهما على معيارهما الشرعي وهو الكيل. وبعض الناس ربما تساهل في هذا وقال إنه يجوز أن يجرى العرف في مثل هذا, وقال إنه يجوز أن يتباع هذه المكيلات وزنا, أن تتباع هذه المكيلات وزنا, وقد يقع في كلام بعض أهل العلم أو بعض أهل الفضل من أهل العلم, ولكن المعلوم من كلام أهل العلم وكما هو كما في كلام صنه رحمه الله وحكاه عن العلماء, لأنه لا يعلم أحدا خالفهم إلا في مسألة الموزون وأن عمال تبيع جزافا هذا لا يصح, فجزافا هذا لا شك أنه لا يصح ولا يجوز, ودل على هذا واضح. فالشيء المعلوم من جهة الشرع ودلت عليه السنة هذا ما يجرى في العرف, إنه يجرى العرف الأشياء التي ما يعلم حيث كان إلا ما تزن, الأشياء التي لا تعلم يجوز أن تباع كيلا, إن تباع مثلا وزنا أو أن تباع كيلا بحسب العرف في أشياء مثلا لم يعرف العرف فيها ولم يأتي مثلا فيها لم يأتي مثلا فيها دليل فهذه المرجع. ومثلها مثلا مثل ما قلنا مثلا التمر أو الرطب أصلها الكيل, أصلها الكيل الرطب, وكذلك يعني كثير من الثمار فيها الكي، لكن لو أنه لم يمكن كيه مثل التمر مثلا إذا كل، أو مثلا اللبن الأصل فيه الكي لأنه سائل، والمثيلات أصل فيها كي، والسوائل أصل فيها كي، لكن إذا صار جبن تحول جبن الآن صار جبن ما يمكن كيه في ضاع وزن، يقول الآن صار وزن وعوف الناس على أنه وزن ولا يمكن وزن ولا كي فيضاع وزن. فإذا أردت أن تعرف المعيار فيه والمعيار الشرعي لهذا فإنه يكون عند الوزن، مثلا كيلو جبن بكيلو جبن، كيلو تمر بكيلو تمر، ما نقول مثلا صاع تمر مخيج وصاع تمر، لا يمكن، لأن في الحقيقة لا يتساوى، ولهذا ربما يتجافى في الميزان في المكيل، وربما يحتاج إلى ضغط، وربما يكون فيه أمثلة ما دخلت في الكيل، فلهذا لا. فإذا انتقل انتقال تام ولم يكن جاز وزنه، وعلى هذا يجرع فيه. أما ما نقل عن بحيه فظاهر ما نقل عن الإحلام رحمة الله عليهم جوزوا في بيع أحيانا العرف، وقالوا إنه معتمد في باب المكيلات والموزنات، لكن هذا أجروه فيما لم يكن له عرف، فيما لم يكن معروفا بالوجه في عهد النبي عليه السلام. فهذا اختلف العناية، كثير من قالوا يجرع عرفها الحجاج فيما لم يكن مكينا في عهد عليه السلام يجرع عرفها الحجاج، وبعضهم قال ينظر إلى عرف البلد كما هو قول أبي حنيفة وقول بعض العلماء، لكن ما كان أصلح كي وعلم بذلك ولا زال على حالته مثل البر والشعير والرطب يعني التمر قبل أن يكنز، فهذه كلها تكون بالكي. وكذلك أشياء أخرى من في السوائل مثل اللبن فإنها تكون حكم تكون كيلا، ولهذا ذكر الصحابة رضي الله عنهم غسله عليه السلام وقال يغتسل بالساع إلى خمسة أمثال، ذكروا أنه يقاس بالكي. فكذا السائل السوائل تأخذ حكم الماء وأنها تكال. ثم نأخذ مسألة أخرى. في مسألة أيضا مسألة الخيار، قال والخيار يجوز أكثر من ثلاث، خيار الشرق يعني خيار الشرق قالوا يجوز المسألة، ثم ذكر الخلاف فيها، قال ويجوز اشتراط الخيار ويتفقان عليه من المدة المعلومة قلت مدته أو كثرت. هذا خيار الشرق، إنسان لو مثل ما سبق اشترى خيارا قال لي الخيار مدة شهر، اختلف العلماء، منهم من قال لا يجوز أيام خيار الشرق، منهم من قال إنه يجوز مطلقا، ومنهم من قال يجوز مطلقا لكنه يجوز وإن قال مدة لكن يحدد. وبهذا قال أبو يوسف محمد بن المنذر، وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث لقدر الحاجة مثل قال لا يسيرها في أقل من أربعة أيام، إلى أن قال رحمه الله ولنا يعني يجوز خيار الشرط أكثر من ثلاث أيام، ردا على مذهب من قال ثلاث أيام أنه حق يعتمد الشرط فرجع في تقديره إلى مشترك كالأجل، أو نقول مدة ملحقة العقد كانت إلى تقدير متعاقدين كالأجل، ولا يثبت عندنا ما روي عن عمر رضي الله عنه، لأنه ذكر دليل الخصم وهو قصة عمر رضي الله عنه، قال لا أبي لكم أوسع منا، قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم حبان بن المنقذ فجعلنا فيها ثلاثة أيام، وهو دليل من قال ثلاثة أيام، ذكر مصنف دليله عن عمر رضي الله عنه، قال إن عمر ما يثبت عندنا ما ذكرها، قال ولا يثبت عندنا ما روي عن عمر رضي الله عنه، وقد روي عن أنس خلافه. ماذا روي عن عمر وقد روي عن أنس خلافه؟ فمسألة مسألة خلافية بين الصحابة رضي الله عنهم. ومالك رحمه الله يقول ثلاثة أيام إلا إذا كان البلد بعيد يحتاج إلى مثلا ثلاثة أيام، وأجازه مالك فيما جاء على ثلاثة بقدر الحدث مثل القرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أسبوع، لأن الخيار لحدثه يقدر بها، مثل ما اشترى شيئا مثلا موصوفا أو اشترى شيئا لا يمكن أن يراه أو أن يتمكن من رؤيته إلا بعد أسبوع بعد أيام، أجاز في بقدر الحاجة في أقل من أربعة أيام، يعني زيادة على الثلاث، زيادة على الثلاث يعني في أسبوع في أقل، قال لأنه يحتاج إلى زيادة، والقرى في الغالب يصل إليها في هذه المدة، فيزاد الأيام بقدر حاجته.
قال رحمه الله: وتقدير مالك الحاجة لا يصح، فإن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها لخفائها واختلافها، وإنما يربط بمظنته والإقدام، فإن يصلح أن يكون رابطا، وربط الحكم بها فيما دون الثلاث وفي السلام والأجل إلى آخره. رحمه الله.
يقول المالك رحمه الله: جعل الحاجة هنا يعني حاجة الإنسان إلى الأجل تكون مثلا ربما محتاج زيادة على ثلاثة أيام وربعة أيام، إذا كانت سلعة في مكان بعيد تحتاج إلى ثلاثة أيام يكون قدر زيادة أربعة أيام، لأنما هذا في هذا الوقت يعني نقدر بحاجة. يقول: وتقدير مالك الحاجة لا يصح، فإن الحاجة لا يمكن ضبط الحكمية لخفائها واختلافها، ولهذا يقولون لا يعلل بها، وإنما يربط بمظنته والإقدام. يعني الحاجة قد تطول وقد تقصر، مثلا حاجة في هذا الشيء ما يدري حاجة تطول أو تقصر مختلفة. والقاعدة أن الشيء أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة فإن الحكم لا يعلل بها كما يقولون، ولهذا يربط بمظنتها. قاعدة أن الحكمة إذا كانت منتشرة أو خفية يقولون لا يعلل بها الحكم ولا يبقى فيه، إنما يربط بمظنتها. قال: وهو الإقدام. معنى الإقدام يقول يقدر له مدة مثلا معينة سواء طالت أو قصرت، وبعد هذه المدة فإنه يحصل منه جزم ويقنع ويبيع، وهذا هو المضبوط. وإذا متى ما أقدم عليها بعد شهر بعد شهرين بعد أسبوع بعد أسبوعين هو مظنة ملاعمة ومناسبة الحاجة لا مناسبة الإسعة. أما بالحاجة وحاجتها قد يعني قد تكون مدة أسبوع أو أكثر، هذا شيء يقول إنها منتشر. ولهذا تجد مثلا السفر الإنسان إذا سافر يشرع له عن قصر الصلاة، يشرع له قصر الصلاة، مع أن الحكمة من قصر الصلاة في الغالب هو المشقة للمسافر، في الغالب أن يحصل له شيء من المشقة، فمن حكمة الشيء أن يخاف عن الصلاة. لكن هل قصر الصلاة معلق بالمشقة أو معلق بالسفر؟ السفر في الشارع ما جعل قصر الصلاة معلقا بالمشقة، جعله معلقا بالسفر. لماذا؟ لأن المشقة كما يقولون خفية وغير واضحة. بعض الناس يقول ما هذه المشقة، بعض الناس يجد مشقة عظيمة هي منضبطة، وقلنا بالمشقة لا مسمى السفر انتهى. ولهذا يقولون إذا كانت الحكمة خفية أو منتشرة يعلل الحكم بمظنتها، يعني ما هو نظن وجودها هي. فالسفر مظنة ماذا؟ المشقة، والغالب أن المسافر يحصل مشقة، فنجعل القصر معلق بماذا؟ بالمشقة نفسها أو بمظنتها. وش مظنة المشقة؟ السفر، في الغالب أنه يحصل مشقة، فنقول شخصك سواء جدت مشقة أو لم تجد مشقة. بخلاف ولهذا اختلف العلماء في الصوم هل هو معلل بالسفر أو بالمشقة. من نظر إلى السفر جعل القصد جعل الفطرة مشروع، جعل الفطرة مشروع مطلقا، مشروع مطلقا، لأنه عليه السلام سافر وأفطر وجاءت أدلة في هذا الباب، فقال يشرع الفطر مطلقا. منهم من قال لا، الفطر في السفر معلل بالمشقة، ولهذا صام وأفطر عليه السلام. لو كانت العلة في السفر لأفطر دائما، ولهذا لم يفطر. فلو كان معلق ثم السفر لا انتظم الأرض وأفطر دائما، فلما صام أحيانا وصام بعض أصحابه دل على أنه ليس ملازما للسفر. ولهذا قال الصحابة لو كان أصحاب رسول الله يرون أن من به جدة على الصوم جدة يعني قوة فصام فحسن، ومن لم يكن به جدة فأفطر فحسن، في حديث أبي سعيد وأنس رضي الله عنهم، وجاء أدلة في هذا الباب. ولهذا لما رأى ذلك الرجل شد به الأمر قال ليس من يقدر الصوم السفر، وقال أولئك العصاة في الحديث آخر لما خاله أمر عليه الصلاة والسلام. فتارة يكون الفطر متأكدا ربما كان واجبا، وتارة يكون متأكدا، وتارة يكون مستحبا، وتارة ربما يقال انه ان اختلف حسن وان يبطل حسن، فاختلف التعليل، فاختلف الاخذ بالنظر الى التعليل في هذا بخلاف القسر. فالرسول عليه السلام لم يتم ابدا، وما جاء انه اتى فلا يصح، بل قصر اكثر من الاقل، من جهة أن القصر معلق بمظلة المشقة والسفر لا بحقيقتها كما تقدم، والله أعلم.
يسأل مجموعة من الأخوة الشيخ عن التفقه على بعض الكتب المعاصرة، ويقول السائل الآخر: فضيلة الشيخ، جعلك الله من أهل الفردوس الأعلى وأسكنك فسيح جناته، وما رأيكم بالتفقه على كتاب فقه السنة في السابق؟
نعم، أقول هذا الكتب المؤلفة في أبواب الفقه كثيرة قديما وحديثا، لكن إذا أراد طالب العلم أن يستفيد مما كتب وصنف لأجل أن يستعين به لا بأس من ذلك، لا بأس. كل كتاب يكون الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن، فإذا وجد هذا الكتاب من كتاب من الكتب من فقه السنة وغيره ينفعه ويسر له مثلا البحث والمراجعة لا بأس من ذلك، لكن لا ينتصب لقول أو يقلد إنسان أو ينتصب لإنسان وهو مقلد، هذا لا يجوز. بعض الناس ربما يرى عالم من العلم يقول أقوال فينتصر له وهو مقلد، فالمقلد لا ينتصر، الذي ينتصر هو الذي يختار. من كان يقلد إنسانا فاع يقلده على قوله وهو لا يعرف الاختيار، لا يعرف، ليس له إدراك وليس له نظر، هو مقلد غاية أن يقول الله قال فلان كذا، أما أن ينتصر له أو أن يفتي به لا، إنما هو مجرد ناقل. إذا كان له ملكة وإدراك ومعرفة وإن اختار هذا القول أو رجح عند هذا القول لا لأن فلان قائل، لأنه موافق للدليل، أما أن يختار هذا القول أو ينتصر لأن فلان قال هذا لا يجوز. نجد في كثير من الناس أحيانا يقول قال فلان، يولد عليه قول عالم من العلماء ويشتد، هذا لا يجوز. تجد أحيانا ربما اعترض على غيره من الناس وهو المخطئ في مثل هذا، وربما كان آثما، لأن هو لو قلت قال فلان وجوده قلت بس قال فلان، إذا قال لا يجوز لك أن تعترض على غيرك ممن يختار قولا وتحكم الناس إلى إنسان معين، هذا لا يجوز. ثم الذي يختار القول مثلا بناء على إذا كان له نظر وإدراك واخترت هذا القول أو رجح هذا القول بناء على أنه موافق للحق، سيكون مرحلة أخرى التأدب مع من خاله، وهكذا طريقة العلم. أما أن تجعل فلانا حاف الناس أو أن قوله هو القول المختار والصواب لأن فلانا قاله، هذا هو التعصب يعني. ولهذا بعض الناس يتعصب وهو لا يشعر. بعض الناس تجد من يوم يقول يكتم على المذاهب والتعصب وهو قد يكون رأسا للتعصب وهو لا يدري، من جهة إراده لقول فلان أو لقول ناس رجل عالم من الناس، ينبغي الحذر في مثل هذا، فيقول مثلا قال فلان كذا مثلا وأنا دليله كذا مثلا فلا أدري، فيجي على سبيل السؤال، هذا لا يعتمد. نعم،
السلام عليكم. ويقول السائل في قصة أبي الطيب الباقلاني: ألا يعتبر العمل بخلاف المذهب أنه رخصة في مذهب آخر خلاف مذهب أبي الطيب؟ فعلى هذا يكون السؤال: متى نطبق ما قاله العلماء أن من تتبع الرخص فقد تزندق؟ وهل هذه العبارة تصح عن بعض العلماء؟ وما هو المقصود بالزنديق في هذه العبارة؟
نعم، هذا صحيح، من تتبع الرخص أن رخص العلماء تزندق، معنى أنه إذا صار يأخذ بقول فلان، مثلا أن إنسان جاء وصار يأخذ بقول أهل المدينة في الغنى، مع أنهم أرادوا الغنى أن يتحسن الصوت، ليس الغنى بآث الطرب، هذا آث الطرب، هذا إذا جمع آلة فهو حرام، ويحرم مزمار وشبابة وما يراهيما من آلة الله والردي، ولو لم يقارنها غناء جميعها أو جميعها نعم يعني ولو كان ما دامت لكن إذا قارنا غنى خلاص غنى ومعنى المرأة حتى الإجماع على تحريم جمع من العلم جمع من العلم. فالمقصود أن أنه أن لو أخذ مثلا بقول المدينة في هذا وأخذ بقول الكوفة في النبي وأخذ مثلا بقول بعض الناس مثلا في بعض مسائل الصرف صار يحلل الغنى ويحلل مثلا شرب النبي يعني ويحلل مثلا أيضا بعض مسائل الصرف وصار يتبع مثلا في بعض مسائل النكاح بعض الأقوال في باب الحيان وصار يتبع في باب المعاملات يأخذ كل رخصة عالم مما أخطأ فيه مما قالها أدلة فجمع الشر كله. ولهذا قالوا متبع الرخص السندقي من الرخص الشرعية يعني ما وقع لبعضهم علم وسموه رخصة من جهة أنه مو رخصة في حق الله يعني هو ترخص به وجعله رخصة له يأخذ قول هنا ترخص به وهو قول مخالف للدليل وقول هنا. ولهذا قال أحمد رحمه الله رجل لما قال له إن ابن سيرين يقول كذا والحسن يقول كذا في مسألة المسائل قال لو أخذت بشر ما في ابن سيرين وبشر ما في الحسن لاجتمع فيك الشر كله. يقول أحمد رحمه الله. ولهذا قال بعض الأئمة إن فلان الذي قال بحل الغنى لم يقل مثلا بحل هذه المسألة بالربا والذي قال بحل الربا لم يقل مثلا بحل الغنى. فكونه مثلا يجمع هذه المسائل وهذه الأخطاء والأغلاط ويجعلها دينا لا شك أن هذا خروج من الدين لأنه جمع أقوالا باطلة وأقوالا شاذة فجعلها دينا يدين الله به وهذا عين البطلان. ولهذا قالوا تزندق قالوا تزندق حينما فعل هذا. ولهذا يعني الواجب على من ينظر المسائل أن يتساهل ذلك. وقد يقع في بعض كلام الناس الآن ممن يتساهلون في أمر فتوى سبق الإشارة إلى مثل هذا سبق الإشارة إلى أن بعض من يفتون الناس ويتساهلون في أمر الفتوى وربما أنه يقول فلان من الناس على مذهبي كذا فأفتيه بكذا وفلان على مذهبي كذا فيجعل القول المسألة الواحدة حراما حلالا في آن واحد باختلاف السائلين وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجور. هذا هو الترخص. أما الترخص الذي يكون زندقة ويكون إلحاد وضلال وخروج عن الدين أما إذا كان يعني خروج عن مسائل الدين حين يبالغ في مثل هذا ويجعلها دينا يدين الله به. أما إذا كان مثل العالم مثلا يختار القول في بعض المسائل مثل الأسباب ولملازم النواجم مثل ما قال ابن القيم الباقلاني رحمه الله فإن هذا أمر حسن ولأنه انتقل إلى قول صواب ولأنه ربما وقع في نفسه صواب هذا القول ولأنه لم يعمل به ترخصا إنما لما وجد عليه المشقة في مثل هذا فإما أن يعتقد أن صواب هذا القول أو اعتقد أنه مع المشقة يجوز مثل هذا الفعل. فالمنهي عنه هو الترخص والتتبع في نفسه أو لغيره الناس هذا هو الذي حذر من هذا العلم.
السلام عليكم. يقول ذكرتم أن هناك مفردات الإمام أحمد فهل هناك كتب مؤلفة فيها أو رسائل الجامعية وكذلك المذاهب الأخرى هل هناك كتب في مفردات مذاهبهم؟
في كتاب في مفردات من أحمد رحمه الله في كتاب مطبوع في مجلدين شرح البهوتي رحمه الله بن يونس بن إدريس البهوتي وهي منظومة نظمها يعني أظنها للنعملي أو أحد العلماء منظومة في المفردات وشرح في شرحات وطبعت في مجلدين مجموعة كلها في مفردات مثلا أحمد رحمه الله. وهناك ألفت كتب في بعض المفردات لكن ما أعرف ما أسماء كتب في هذا. نعم
السلام عليكم. يقول ما الفرق بين المثل الفقهي مثل هذا المستقنع مثلا والمثل الحديثي مثل عمدة الأحكام في تعلم الفقه وحين التعارض فأيهما نقدم؟
هل سبق الإشارة إليه؟ مثل الفقه معروف أنه يجمع نسائل الفقه
ومثل الأحكام يجمع أدلة الأحكام. والحقيقة أن الجمع بينهما هو الأحسن، لأن أدلة مثل الأحكام أدلة مسائل الفقه، فإذا مثلا جمع بينهما كان أفضل، أو يعتني بمثل ويعتني كما تقدم بشرح مختصر لله ممن يذكر الأدلة. ولا شك أن هذا المثل قد يكون، أو هذا الشرح قد يكون قاصر أحيانا، خاصة إذا كان الشارح على مذهبه ربما لم يستوفي الأدلة في هذا، فيستعين بمثل آخر، مثل آخر في الحديث يستعين به على فهم المسائل. سبق أن الأولى أن يكون يعني ضم المثلين، وإذا لم يتيسر له ذلك فإن كان مثلا يجد اليسر والسهولة في دراسة مثل في الفقه ويقتصر عليه فلا بأس، وإن كان يجد يسر السهولة وتهيأ له دراسته مثلا في درس مثل مثل الحديث فلا بأس، لأن أيضا ميول الإنسان مثلا معتبر. قد يكون بعض الناس له يعني ميول ومحبة ورغبة في دراسة شروح الأحاديث، فلا نكلف نقول هذا، نقول هذا حسن طيب. بعض الناس قد يكون ميول ورغبة مثلا في العناية بالمتون الفقه وشروحها مثلا، فلا نجبره نقول لا تدرس المتون وشروحها، نقول إذا يسر الجمع فلا بأس، وإن كان تحسين العلم أعجل وأيسر عن طريق متون الفقه فلا بأس يترك هذا المسألة، وكلما تيسر له الزياد كان خيرا إلى خير.
السلام عليكم. يقول ما رأيكم في قاعدة الحاجة الغير معلومة بالشريعة ينظر الحاجة الغير معلومة بالشريعة ينظر إلى اللغة، فإن لم نجد نظرنا إلى عرف الناس في هذه الحاجة، وهل يقاس عليها الحد بمعنى الحد الغير معلوم بالشريعة نظرنا إلى اللغة فإن لم نجد نظرنا إلى العرف عند الناس؟ ويقول آخر حكم إفتاء الناس على حسب مصلحتهم باختيار أسهل المذاهب في كلكم.
هذه أقول أشياء تحتاج إلى شيء من التقييد، لأن هذه أمور تبتني على أمور كثيرة، والسؤال يعني واسع السؤال وطبق إلى أشياء في مثل هذه المسائل ربما يطول الكلام عليه. لكن حينما يقول ينظر في الحاجة فإنه توجد الشيء ينظر اللغة ينظر إلى عرض الناس، أولا إذا لم تكن الحاجة مقررة من جهة الشرع، من جهة الشرع هي منتهية. فإذا قال والله ننظر في اللغة، ما أدري شو مراده مثلا في اللغة، هل هي تسمى حاجة؟ يعني هي موجودة في الشرع لكن تسمى غاز، فإن لم نجدها نجد في عرف الناس. هذا إذا كان يقول أن الناس احتاجوا إلى أمر أمور وهم محتاجون عرفا إلى مثل هذا. أقول لأخي إذا كان الناس محتاجين إلى مثل هذا فلا بد أن تكون الشريعة جاءت به. لا يمكن الشريعة يحتاج الناس إلى شيء ولا تكفي الشريعة أبدا. ولهذا وقعت بعض المسائل مثلا في أبواب المعاملات التي منعها بعضها العلم وقالوا لا تجوز وعموم الناس يحتاجون إليها، تجد أنه لو نظرت وجدت أن القول الصواب في القول بجوازها. ولهذا يقرر على مقيم رحمه الله في بعض المسائل مثل البيع بما ينقطع به السعر، البيع مثلا بالرقم، تأتي مثلا عند إلى مثلا تأخذ السلعة ولا تدري ما تشتريها يعني بالرقم الموجود فيها مثلا الرقم الموجود أو بما ينتهي به السعر، فتبين العلم يقول هذا من شروط البيع عند العلم بالثمن من البائع والمشتري، والسعر هذا غير معلوم. لو يعني اشتريت مثلا أشياء اشتريت من صاحب المحل أو صاحب البقالة أو صاحب غيرها أشياء ولم أخذتها ولم تحاسبه إلا بعد ذلك بناء على ما كتب عليك ورقة ولا شيء ولا سجل لك شيء ولا جرى بينكم يعني إلا أنك أخذتها بسعر مثل ولا تدري بسعر مثل، ثم يعني أسبوع حاسبت ثم بينك على سعر المثل. ما نقول حين الشراء وأنت ما تعلم سعرها؟ هم الجمهور يقول لا يصح، يقول لأنه اشترى شيئا بغير ثمن معلوم. والقول الثاني يصح لأن هذا من حاجات الناس، والإنسان ربما جاء إلى أصحاب المحلات من يبيع وهو يشترون أشياء ولم يقاطعه بالسعر، لكن تم البيع بينهما، ثم يجي حاسب قال والله أنا اشتريت من كذا وكذا، قال والله إحنا نبيع كيلو بكذا، هذا اللي يعلم كيلو مثلا هذا يعني سعر الدجاج مثلا سعر اللحم سعر الخبز هذا سعر المزيد. البيت صحيح. ولذلك يقول علامة القيم رحمه الله الذين يمنعون هذا هم يعملون به، يعني في الواقع لا يستطيع أن ينظر. فهذه حاجة الناس إلى مثل هذا لا يوم إذا جد حاجة الناس فلا بد أن تأتي الشريعة به. ونمجل على هذا يعني كثيرا. والله أعلم.